بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد. كان الكلام فيما ينتفع به في الحرام شأنا وإن انتفى الانتفاع فعلا ومثل له الشيخ قدس الله نفسه ببيع السلاح على أعداء الدين وقد قال الشيخ قدس الله نفسه أن مثل هذا لا يدخل تحت باب الإعانة فلو ثبتت الحرمة فلن تكون مستندة إلى الإعانة وعليه فلا تشمل صورة عدم العلم باستعمال هذا السلاح في محاربة المسلمين لكن المعروف بين الأصحاب حرمة بيع السلاح على أعداء الدين ويدل على هذا روايات مختلفة الشيخ يذكر هذه الروايات وكأنه في مقام الاستشهاد بمجموع الروايات على ما ذهب إليه الأصحاب في الجملة لا على أن يكون كل رواية رواية وحدها دليلا على ما ذهب إليه الأصحاب وهذه الروايات على طوائف منها ما دل على المنع عن بيع السلاح مطلقا ومنها ما دل على جواز بيع السلاح مطلقا ومنها ما فصل بين الهدنة فيجوز بيع السلاح معها وبين المباينة أو الحرب فلا يجوز بيع السلاح معهما وقال الشيخ قدس الله نفسه أنه يجب تقييد إطلاق المطلقات المانعة والمجوزة بالروايات التي فصلت بين الهدنة وبين المباينة والحرب وبهذا يتضح أن ما ذهب إليه الشهيد قدس الله نفسه في حاشيته على القواعد من أنه لا يجوز بيع السلاح على الكفار مطلقا يقول الشيخ كأنه اجتهاد في مقابل النص وبذلك يظهر ضعفه وعدم إمكان الاستناد إليه والأخذ به قبل أن نلج في المطلب المتأخر التالي نعلق على هذا المطلب ونذكر أمور الأمر الأول الشيخ عنون المسألة بما ينتفع به في الحرام شأنا وقد أورد بعض المحشين ومنهم السيد اليزدي قدس الله نفسه أن مستند الحكم في المقام مخصوص بالسلاح وإلغاء الخصوصية من أدلة هذا الحكم غير ممكن لعدم مساعدة العرف فلا دليل على تعميم الحرمة حينئذ لكل ما يشبه السلاح من جهة كونه ينتفع به في الحرام شأنا إلا بأحد وجهين الوجه الأول أن نقول أن الإعانة غير مشروطة بالقصد بل منوطة بالنظر العرفي فيمكن حينئذ تعميم الحرمة لما يشبه السلاح بناء على حكم العرف بأن مثل بيع السلاح يعد إعانة على الإثم ولو لم يترتب عليه الانتفاع فعلا أو يعلم قصد المشتري للانتفاع به في الحرام فعلا فإذا قلنا بأن العرف يحكم بصدق الإعانة وقلنا أن الإعانة ليست مشروطة بالقصد أمكن أن يجعل موضوع البحث في المقام أعم من بيع السلاح الوجه الثاني للتعميم أن يقال بأن مناط حرمة بيع السلاح عنوان تقوي الكفر أو وهن الحق إذا قلنا بأحد هذين العنوانين فبالإمكان حينئذ تعميم الحرمة لكل ما يشابه السلاح من هذه الجهة هذا مطلب ذكره السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية المطلب الثاني أو الأمر الثاني أن الروايات كما ذكرنا على الطوائف قال بعضهم أن الروايات المانعة بعضها يظهر منه ملاحظة الكفار، وبعضها يمكن أن يستظهر منه العموم بالنسبة إلى مطلق أعداء الحق. هذا من طرف الروايات المانعة المطلقة. أما الروايات المجوزة فهي على قسمين، قسم مطلق وقسم مخصوص. المطلق لا كلام فيه، أما المخصوص فظاهر هذا القسم إرادة المعاندين للحق وأعداء الحق من أهل الملة الحق. مثلا رواية هند السراج ورد فيها عنوان بيع البيع إلى الشام، رواية الحكم ورد فيها عنوان البيع على السلطان، ومن الواضح أن المراد بالسلطان سلطان الزمان في ذاك الوقت وهو السلطان الجائر، وقد كان في هدنة مع الإمام عليه السلام وكان مسلما ولم يكن كافرا. فلا يستفاد من مثل هاتين الروايتين إلا جواز البيع على مثل هؤلاء في زمان الهدنة. فالتفصيل بين زمان الهدنة وبين زمان المباينة إنما هو بالنسبة إلى المعاندين وأعداء الحق من المسلمين، وأما أعداء الحق من أهل الكفر فلا يشملهم إطلاق هاتين الروايتين. فلا يكون هناك ما يخصص إطلاق أدلة المانع، لما عرفت من أن بعض أدلة المانع شام ناظر إما إلى الكفار خصوصا أو شامل للكفار عموما، فلا مخصص لإطلاقها بالنسبة إلى الكفار. وبذلك يظهر أن ما ذهب إليه الشهيد الأول قدس الله نفسه من حرمة بيع السلاح على المشركين مطلقا له وجه. وجه إطلاقه هذا الكلام إطلاق الروايات المانعة من بيع السلاح على المشركين، إذ لا مخصص لهذا الإطلاق. نعم الإطلاق له مخصص لكن بالنسبة إلى المسلمين. وحاصل هذا الكلام أنه يحرم بيع السلاح على المشركين مطلقا، وأما أعداء الحق من المسلمين فيحرم بيع السلاح عليهم في حال المباينة أو حال الحرب، ويجوز بيع السلاح عليهم في حال الهدنة. هذا أمر أيضا ذكره بعض المحشين في المقام تأييدا لكلام الشهيد الأول قدس الله نفسه الزكية. أمر ثالث نذكره في المقام وهو أن الشيخ قدس الله نفسه ذكر أن بعض الروايات المانعة يمكن أن يدعى ظهورها في إرادة المنع من بيع السلاح في حال الحرب لا أكثر، وذكر أن هذا ظهورها في التقييد، وكان في مقام بيان عدم إمكان الحكم بحرمة بيع السلاح على الأعداء بنحو الإطلاق. قال إطلاق الحكم بالحرمة لا مستند له، لأن نفس مستند المانع بعضه ظاهر في التقييد، فيكون هذا المستند واجبا أن يحمل على التقييد، إما لأنه مقيد من أول الأمر أو لأنه منقسم إلى مطلق ومقيد، ويجب بصناعة التقييد والإطلاق حمل المطلق على المقيد. فأورد على الشيخ أنه لا يوجد في الروايات ما يكون ظاهرا في التقييد، والمراد بالتقييد الذي كان الشيخ بصدد دعواه ظهور الدليل في إثبات الحكم لموضوع متخصص بخصوصية، وظهور الدليل في نفي الحكم عما يكون فاقدا لتلك الخصوصية. فالدليل المقيد هو الدليل الجامع لهذين الظهورين، الظهور في الإثبات للخصوصية والظهور في النافي عن غير الخصوصية، هذا يكون دليلا مقيدا. ولا يوجد عندنا في أدلة المنع ما يكون كذلك، إذ أدلة المنع إما أنها واردة للمنع من بيع السلاح على الأعداء مطلقا، وإما أنها واردة للمنع من بيع السلاح في حال الحرب، أما ما لم يؤخذ فيه قيد فلا معنى لدعوى ظهوره في التقييد، وأما ما أخذ فيه عنوان الحرب فمن الواضح أن إثبات شيئين لا يستلزم فيما عداه، فإثبات الحرمة في حال الحرب لا يتنافى مع ثبوت الحرمة في حال الهدنة، إذن لا ظهور لهذه الرواية في التقييد. نعم، دفع بعض المحشين الإشكال عن الشيخ بأن مقصود الشيخ قدس الله نفسه هو أنه لا ظهور لمستند المنع في إرادة الإطلاق، ولو من جهة احتمال كون هذه الخصوصية مأخوذة في موضوع الحكم بناء على العلم بوحدة الحكم المجعول في الخطابين أو الدليل المدلول عليه بدليلين. فإذا دار الأمر بين أن يكون الموضوع متخصصا بهذه الخصوصية وبين أن لا يكون متخصصا بهذه الخصوصية، فمقتضى العلم بوحدة المطلوب القطع به في صورة وجود الخصوصية وعدم القطع به في صورة عدم الخصوصية، إذن يكون مراد الشيخ من التقييد هذا المعنى. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا الروايات هنا. قال: وصريح الروايتين اختصاص الحكم أي المنع من بيع السلاح بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، حمل الشيخ المباينة على الحرب بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة. الشيخ أولا حمل المباينة على الحرب ثم فسر الحرب بالمراد بالمباينة بأنه المباينة، ومن الواضح أنه لو كان المفسر عين ما فسر بالحرب للزم من ذلك التعريف، تعريف الشيء بنفسه أو الدور. فما معنى أن يقول الشيخ أن المباينة في الرواية يراد بها الحرب ثم يقول الشيخ المراد بالحرب ما يقابل الهدنة، المباينة في مقابل الهدنة؟ الشيخ في الواقع أراد أن ينبه على أمر، وهو أن المقصود بالمباينة في الرواية معنى خاص وهو الحرب، ثم أراد أن يبين أن المراد بالحرب لا الحرب الفعلية التي تتلاحم فيها الأسنة ويحصل فيها الطعن والقتال وأمثال ذلك، بل المراد بالحرب الحرب بالمعنى الشرعي مذكور في باب الجهاد، وهو عبارة عن عدم وجود عهد يحقن الدم بين الطرفين. إذا لم يوجد عهد بين الطرفين يقال أن الطرفين في حالة حرب. طيب، لماذا التجأ الشيخ إلى مثل هذا المسلك الوعر أو الطويل؟ من الواضح أنه قد يراد بالمباينة مجرد التباعد، وقد يراد بالمباينة التباغض، وقد يراد بالمباينة الفتنة، وقد يراد بالمباينة الحرب الفعلية، وقد يراد بالمباينة الحالة التي تحصل بين المتحاربين بمعنى أن يترصد كل منهم الآخر ليقتله، فالمراد بالمباينة هو المعنى الأخير. ثم لما سمى هذا المعنى حربا أراد أن يبين وجه التسمية، قال أن المراد بالحرب المباينة في مقابل الهدنة، هذا إشارة إلى أن المقصود بالحرب الحرب بالمعنى الشرعي. لذلك إذا قيل في الفقه دار الحرب أو كافر حربي فلا يراد به خصوص الكافر الذي يقف في مقابل المسلمين ليحاربهم، بل كل من ليس بينه وبين المسلمين عهد فهو كافر حربيون. قال: وبهما يقيد المطلقات جوازا ومنعا، أي أن مطلقات الجواز تقيد بهاتين الروايتين ومطلقات المنع تقيد بهاتين الروايتين. نعم، قيل بأنه لا صراحة في هاتين الروايتين وإن كانتا ظاهرتين، لكن لا صراحة، إلا أن الظاهر أن المراد الشيخ من الصراحة ما يساوق الظهور من جهة انتفاء الخلاف في تحققه، بمعنى أنه لا ينبغي الإشكال في ظهورهما في اختصاص الحكم بصورة الحرب، وذلك لأنها ناظرة إلى التفصيل. قال: مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، أي أن بعض مطلقات المنع أو بعض مطلقات الجواز لا إطلاق فيها لشمول غير صورة الحرب، هذا بالنسبة إلى المانع، أو الهدنة، هذا بالنسبة إلى الجواز. مثل مكاتبة السيقل، أنا قرأتها بالضم لأن الظاهر أن هذا شروع في ذكر المطلقات لا ذكر ما يكون ظاهرا في التقييد، فهذا تمثيل للمطلقات، بهما يقيد المطلقات مثل مكاتبة الصيقل. أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه السلام لا بأس به. ورواية علي بن جعفر بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. طبعا الواو واو الجماعة إن رجع إلى المسلمين كانت هذه من روايات المانع بنحو الإطلاق، وإن رجع إلى المشركين فيكون المقصود إن لم يحمل المشركون السلاح على المسلمين جاز حمل التجارة إليهم، كان هذا من روايات التفصيل، من روايات التفصيل، بمعنى أنه إذا كانوا حاملين ومحاربين لا يجوز البيع عليهم، مفهومها أنه إذا لم يكونوا جاز البيع ولا بأس. ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، طبعا هذا الذي ذكرناه من الاحتمال الثاني، لو بنينا عليه لكانت هذه الرواية ظاهرة في التقييد.
هو الأقرب،
ها؟
هو الأقرب
يعني مو معلوم، يعني أقرب هو وجيه في نفسه لكن مو معلوم أقرب، لأنه يعني قد يقال بأن الأولى صرف الحن للبيان إلى المسلمين.
سؤال
يعني نعم، وذلك لأن التجارة قد كما تكون بغير السلاح تكون بالسلاح. نعم هذا الاحتمال ليس بأقرب ولا أبعد، يعني تكون رواية مردد بين الأمرين. ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف، وعد منهم بائع السلاح من أهل الحرب بدعوى، طبعا ودلالتها على الحرمة في الجملة لا إشكال فيها، ولكن قيل بأنها لا تدل إلا على الحرمة في صورة قيام الحرب، وذلك لظهور العناوين في الفعلية، فأهل الحرب هم الذين يتصدون لمحاربة المسلمين فعلا، لا من يمكن أن يتصدوا لحرب المسلمين. والتسمية الكفار الذين لا عهد بينهم وبين المسلمين بأهل الحرب بالكفار الحربيين لا يوجب صرف هذا العنوان عن ظاهره بحمله على إرادة أهل من ليس بينهم وبين المسلمين عهد، هذا خلاف الظاهر. إذن الرواية ظاهرة في المنع في خصوص المحاربين لكن ليست ظاهرة في التقييد. خب، فما عن حواشي الشهيد من أن المنقولة أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب، ظاهر من أن المنقول ليس بصحيح، يعني كما في حواشي التحقيق لا وجه لي
المنقول في الروايات، يعني أو الناتج في الروايات المنقول يعني يعبر
لو كان في مقام الناقل يعني أو حكاية المنقول لم يورد عليه الشيخ بأنه اجتهاد في مقام النص،
فهم يعني فهمه للرواية هذا ليس بكامل، يعني كأنه
حينئذ لا يكون الإشكال واردا إلا من جهة حكمه بأن هذا هو الظاهر، ولا يكون مورد الإشكال تاما إلا إذا كان قد بنى على هذا الظهور، فالظاهر أن المنقول ليست بتاما. يعني لو قرأنا العبارة هكذا كما طبعا عبارة في الحاشية أن هذه العبارة ليست في جميع النسخ في رقم 4، لو قرأنا العبارة هكذا فما عن حواشي الشهيد أن بيع السلاح أو من أن بيع السلاح كذا وكذا شبه الاجتهاد في مقابل النص، كانت العبارة تامة.
النسخة
اللي
ما فيها عبارة
أي هذا؟ نعم لاختلاف النسخ، هذا التحقيق جعلوا المنقول هنا موجود. شبه الاجتهاد في مقابل النص مع ضعف دليله كما لا يخفى. ثم إن ظاهر الرواية لا الدليل ظاهرا ظاهر الشيخ أنه لو قلنا بأن في الروايات إطلاق لصح ما عن الشهيد قدس الله نفسه ولو من باب الغفل عن المخصص، لكن ليس في الروايات إطلاق، إذ ما ورد في الكفار أيضا مقيد بما إذا لم يحملوا سلاحا مثلا.
مو ظاهر يعني يريد أن يقول
ضعف
لأن فيه تقوية الكافر على المسلم،
بل بعضهم ذهب إلى أن مراد الشهيد البناء على دليل آخر، لكن هذا خلاف الظاهر، يعني هم من الشهيد هم من الشيخ قدس الله نفسه. الشيخ يقول أن هذا لا مستند له، لا مستند له لوجوب حمل المطلق على المقيد، زين، أي أن الروايات التي وردت في الجواز تصلح أن تكون مقيدة لإطلاق دليل المانع، ولو قطعنا النظر عن روايات الجواز نفس أدلة المانع بين مطلق ومقيد مع العلم بوحدة المطلوب، فيجب رفع اليد عن إطلاقها بمقيدها. ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا. مورد السؤال في الروايات المتقدمة بيع البائع السلاح إذا لم يكن من قصده تقوية أهل الباطل، وهذا ما دعا هندا السراج إلى السؤال حيث ضاق صدره بحمل السلاح إلى أعداء الله، فأذن له الإمام عليه السلام وحكم بجواز البيع. ومن الواضح أن القدر المتيقن من مورد سؤال هند بيعه في حال ضيقه لا بيعه مستحلا، فيكون القدر المتيقن من الجواب هو هذا، أن البيع في حال عدم قصد البائع تقوية أهل الباطل جائز. أما التفصيل بين صورة قصد الإعانة فنحكم بالحرمة، وبين صورة عدم قصد الإعانة فنحكم بالجواز، فهذا التفصيل ضعيف لأنه خلاف مورد الروايات. قال بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهندين هو صورة عدم قصد ذلك، فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر ضعيف جدا، أي أن مراد الشيخ أنه لازم هذا الكلام أنه في حالة قيام الحرب مثلا يجوز للبائع أن يبيع السلاح إذا لم يقصد الإعانة، كما لو وقع لو كانوا في مباينة مع المسلمين فباعهم البائع بغير قصد الإعانة، هذا التفصيل يقتضي أن نحكم بالجواز. الشيخ يقول هذا خلاف الروايات، الروايات موردها عدم قصد الإعانة والمساعدة وفصلت بين الحرب والهدنة. نعم هذا الكلام يتوقف على أن يكون هذا المفصل مريدا لهذا التفصيل بنحو الإطلاق، بمعنى أنه جعل مناط التفصيل قصد المساعدة، فمع قصد المساعدة يحرم البيع، بدون قصد المساعدة لا يحرم. مقتضى هذا أنه مع وقوع الحرب يجوز البيع إن لم يقصد المساعدة، وفي الهدنة يحرم البيع إن قصد المساعدة، وذلك لأن تمام المناط عند هذا على هذا التقدير شنو قصد المساعدة. أما إذا كان الظاهر من يعني صاحب هذا الكلام أنه في مقام بيان مدخلية قصد المساعدة في الحرمة ورافع اليد عن تمامية الهدنة في كونها مناطا، فالحاصل عنده أنه في حال الهدنة يجب التفصيل بين صورتين، في حال الهدنة مع قصد المساعدة يحرم البيع، بدون قصد المساعدة يجوز البيع، فعملنا بهذه الروايات في الهدنة لكن مع انتفاء قصد المساعدة، وعملنا بإطلاق أدلة المنع في الهدنة مع وجود قصد المساعدة. أما في حال الحرب فإننا نعمل حينئذ بالإطلاق إطلاق المانع، فمن الواضح أن كلام الشيخ ليس بوارد، وهذا لأنه لم يحكم بالجواز في حال الحرب حتى يقال له بأن روايات الجواز حاكمة بالجواز، إذ رواية الجواز لا تشمل صورة الحرب. وأيضا لم يحكم بأن مقتضى الحرمة في حالة الحرب، الحرمة في حالة الهدنة مع قصد بدون قصد المساعدة، إذ لا ملازمة بين الحكمين، فيكون الإيراد عليه غير وارد. يعني في الواقع هذا الكلام صحيح أو قل وجيه ممكن لو كان إضافة تفصيل لا استبدال تفصيل بتفصيل، هذا من باب التقييد في الواقع. لكن كان الشيخ لم يفهم من كلام هذا القائل، والشيخ أعرف بما نقل، لعل القائل بالفعل أراد التفصيل بنحو الإطلاق فيكون إشكال الشيخ عليه واردة.
يخرج الصريح مريد السؤال في روايته الحكم وهن رواية واضح فيها أن ضغط بذلك، أما في رواية رواية الحكم ما الظاهر في وجه الصراحة؟
الصراحة طبعا قلنا من أول الأمر أن المقصود الشيخ بالصراحة لعله الظهور من دون مانعين أو من دون توهم الخلاف، ما هذا مراده بالصراحة، فمراده الظهور، لكن الظهور القوي لا الظهور الذي يكون موردا للإشكال أو يحتمل فيه إجماعه الإجمال أو غير ذلك. لكن رواية هند واضحة الظهور في أنها تنظر إلى حال الهدنة وتحكم بالجواز في حال الهدنة،
لم يقصد البائع
يعني المعنى. والمفروض أن البائع لم يقصد المساعدة، إذن موضوع الحكم بالتفصيل بين الحرب والهدنة من لم يقصد المساعدة. كذلك رواية حكم السراج الظاهر من قوله ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها، الظاهر أن سياق السؤال يقتضي أن يكون السؤال صادرا مع حكم السائل بأن أهل الشام أهل باطل وأن السائل متنفر، وإلا لم يسأل، أي أنه لم يكن في مقام إعانتهم. ولو من باب استبعاد أن يقدم الإنسان على الإعانة بما يعلم على ما يعلم أنه إثمه ثم يسأل عن حكم الإعانة على الإثم، هذا لا معنى له. من سأل عن إعانة زيد على فعلين فالظاهر أنه يشك في حرمة هذه الإعانة ولو من جهة الشك في أن مورد الإعانة إثم. أما مع علمي بأن هذا إثم والتلبس بهذه الإعانة فعلا فلا معنى لسؤال الإمام حينئذ عن ذلك. إذن هذه الرواية ظاهرة في أن المقصود السؤال عن حمل السلاح إلى أهل الشام مع النفور منهم، وهذا لا يتناسب مع علم البائع بأنهم يستعملونه في الحرب. إذن هذه الرواية أيضا ناظرة إلى حال عدم قصد البائع الإعانة، فحكم الإمام في هذا المورد أي في حالة عدم قصد البائع للإعانة حكم بأنه في حال الحرب يحرم، أي مع عدم قصد الإعانة، وفي حال الهدنة يجوز. الحمد لله، اللهم صل، أي في حال عدم قصد الإعانة. فحمل هذه الروايات أو القول بأن مناط التفصيل قصد المساعدة وعدم قصد المساعدة إلغاء لما فرضه الشارع في مورد هذا الحكم من فرض من أخذ عدم قصد المساعدة. قال وكذلك الظهور ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في السلاح، أي أن الحكم بالحرمة المستفاد من هذه الروايات لا يختص في حال الحرب بما إذا علم بأنهم يستعملون شخص المبيع في الحرب، بل يكفي أن يكون استعمالهم للمبيع مظنونا، بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع، وحينئذ يكون مدلول هذه الروايات أمرا على خلاف القاعدة، لأن القاعدة تقتضي اختصاص الحرمة في مورد الإعانة بما يكون إثما، والمفروض أنه في المقام ليس الأمر كذلك، فإنه لا يعلم بأن هذا المبيع يستعمل في حال الحرب في حرب المسلمين، وأيضا هي ظاهرة أنها تشمل ما يعلم وما هو مظنون، أي يعلم بأنه يستعمل في الحرب مع المسلمين، وتشمل ما يظن أنه يستعمل في الحرب مع المسلمين. فإذا كان هذا ظاهرها، أي الشمول للمظنون، وكان موردها عدم قصد الإعانة، إذن ما وجه الحرمة؟ قال الشيخ أن هذا حينئذ يكون حكما على خلاف القواعد، وجب المصير إليه بسبب ورود النص، النص دل على هذا الحكم، وإلا لو كنا نحن مقتضى القاعدة لحكمنا بعموم أوفوا بالعقود وعموم أحل الله البيع، إذ المفروض أن البائع لا يعلم بأن هذا السلاح يستعمل في حرب المسلمين حتى في حال الحرب. إذا قامت الحرب بين المسلمين وبين الكفار، فهل يكون بيع السلاح حراما مقتضى القاعدة؟ الجواز، نعم، يحرم أن يباع عليهم ما يعلم أو يظن ظنا معتبرا أنهم يستعملونه. إن قلت من المستبعد جدا ألا يستعمل السلاح في الحرب مع المسلمين، قلت لاحظ أن المقصود بالمحارب ليس هو المتلبس بالحرب، بل المقصود بالمحارب من ليس بينه وبين المسلمين عهده. فإذا وقعت الحرب بين المسلمين وبين بريطانيا، فمقتضى هذه الروايات أنه يجوز بيع السلاح على من كان يعيش في بلدة في أقصى بريطانيا لا ربط له بالمسلمين أصلا، مثلا شخص يعيش في إدنبرا وبريطانيا بإيرلندا وإنجلترا تحارب المسلمين، شخص بعيد جدا ليس له ربط بالجيش، يجوز أن أبيعه السلاح أو لا؟ خب ذاك لا يعلم بأنه يستعمل هذا السلاح في محاربة المسلمين، بل حتى لو فرضنا الاطمئنان مقتضى هذه النصوص جواز البيع إلا في حال الحرب. إذن هذا الشخص مع أنني أطمئن بأنه لن يستعمل السلاح، يحرم بيع السلاح عليه إذا كانت الحرب قائمة بين قومه وبين المسلمين، مع أنني أطمئن بأنه لن يستعمل السلاح. مثل هذا حكم على خلاف القاعدة، لأن القاعدة تقتضي الحيل، لذلك لا يصح أن يقال بأن القاعدة في المقام تقتضي الحرمة، وذلك لأن تقوية الباطل من العناوين القبيحة ذاتا أو العناوين القبيحة بشكل ظاهر، بحيث تكون الأدلة إرشادا إلى هذا المعنى. أقول هذا إذا صدق تقوية الباطل، لكن افرض رجلا من المشركين لا عهد بينه وبين المسلمين، مع انتفاء العهد بين قومه وبين المسلمين، إذا اطمأننت بأنه لا يحارب المسلمين، لن يحارب محاربة فعلية، مقتضى القاعدة هنا جواز البيع وحليته وعدم صدق تقوية الباطل على المبايعة معه، وذلك لأنه لا ربط له بالحرب أصلا ولا بمصادة المشركين المسلمين. فهذا الحكم بأن جواز البيع على خصوص مثل هذا في حال الحرب منتفين، هذا الحكم على خلاف القاعدة، وجب المصير إليه بهذه الأدلة. هذا مراد
شيء احتمال أن يبيع على
لقومه. نحن نلتزم معك بالحرمة، ونلتزم بأن هذا الحكم على وفق القاعدة، لكن افرض موردا ينتفي معه احتمال وصول السلاح إلى أيدي المشركين، حتى يكون إعطاء هذا الذي اشترى سلاحه إلى قومه تقوية لهم مما يوجب صدق. لا، الكلام ليس مخصوصا بهذا الفرد. لا، أقول شيخنا الحكم المستفاد من هذه الروايات يستفاد أن مناطه قيام الحرب، قيام الحرب أي الارتفاع العهد الحاقن للدم. الحكم بحرمة البيع في حالة المباينة هل يختص بموارد تقوية المشركين؟ وتقوية المشركين تحصل بأدنى الأفعال، حتى هذا المقدار الذي ذكرت نلتزم معك بأن التقوية حاصلة فيه، كما لو بعت السلاح على شخص هو صديق، لكن أحتمل ولو احتمالا بعيدا أن يصل السلاح منه إلى من يحارب المسلمين فعلا من قومه. مثل هذا نلتزم بأن حرمة البيع في هذه الصورة وفق القاعدة، لأنه حتى مع قطع النظر عن هذا الدليل الخاص وهو ما ورد فيه عنوان بيع السلاح، يصدق على هذا أنه تقوية الباطل، ويصدق على هذا أنه إهمال. وقد ورد في الأدلة أدلة الجهاد ما يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يهمل إهمالا يصل الضرر إلى المسلمين من جهته بهذه الصورة أو بهذا النحو من الضرر. الأضرار الحربية لا يجوز للمسلم أن يهمل من جهتها. إذا كان الإنسان على ثغر لا يجوز له أن ينام إذا لم يكن للثغر حارس إلا هو، إلا بقدر الضرورة، وإلا فهذا حرام عليه. ومن الواضح أن بيع السلاح على من يحتمل أن يوصل السلاح إلى أعداء الدين، إلى المشركين، إذا كان هو مشرك، تقوية المشركين بلا أشكال ولو بلحاظ هذا الاحتمال نلتزم في هذا المورد. لكن أنتم لا تخصصون الحكم بهذه الموارد، أنتم تقولون بأن الحكم وهو الحرمة ثابت في حالة الحرب حتى مع الاطمئنان بعدم وصول السلاح إلى أيدي المحاربين بالفعل. خب، ما هو منشأ هذا الحكم؟ من الواضح أن مناط الحكم يجب أن يتساوى في الصدق مع إطلاق الحكم. لا معنى أن تعلل حرمة الخمر بالإسكار فعلا وأنت تقول أن الحرمة شاملة لما لا يسكر بالفعل، هذا لا معنى له. تقول الملاك هو الإسكار والمراد به الإسكار الفعلي، ثم تقول الحرمة لا تدور مدار الإسكار فعلا، هذا لا معنى له. إذ العلة يدور المعلول مدارها. إذا كان الحكم ببيع السلاح في حالة الحار شاملا لصورة عدم صدق تقوية الباطل، فكيف يعلل الحكم بأنه تقوية للباطل؟ هذا لا معنى له. خب، إن قلت متى يمكن فرض بيع السلاح على المحاربين ولا يصدق على ذلك البيع أنه تقوية للباطل أو تقوية للمشرك؟ أقول نعم، إذا أخذت الحرب بعنوان المباينة وارتفاع العهد لا الحرب بالمعنى الفعلي، يمكن تصور ذلك بشكل واضح، وهذا هو المعنى الذي ذكره الشيخ وبنى عليه. فالشيخ قدس الله نفسه ناظر إلى الإطلاق بهذا المعنى. إذا قلنا بأن الحرب يراد بها ارتفاع العهد، فمن الممكن تصور بيع لمحارب أي كافر حربي لا يصدق على مبايعته أنه تقوية للباطل، هذا أمر ممكن. إذن هذا حكما على خلاف القاعدة، واجب المصير إليه بسبب هذه النصوص.
سيدني عبارة بأنه إذا توجد خلاف المطلب أنه قال بل يكفي مظنة ذلك بحيث يصدق حصول التقوي لهم البيع. خب، إذا كان يصدق حصول التقوي هذا يكون مقتضى القاعدة الآن.
نعم، إذا فرضت حصول التقوي نعم، لكن الظاهر من الشيخ أنه ليس بصدد تخصيص الحكم بكونه مظنة، يعني ليس الشيخ قدس الله نفسه بصدد، يعني هذا الكلام الذي ذكرته يوافق عبارته هذه، لكن لا يوافق حكمه بأن الروايات مطلقة بلحاظ الحرب والهدنة، وإلا لما صح إيراده الإشكال على المفصل سابقا. إيراده على التفصيل السابق يقتضي أن يكون تمام المناط في الحرمة الحرب، وتمام المناط في الجواز الهدنة، هذا مقتضى الإيراد السابق. فتعقيب ذلك الإيراد بهذا الكلام وهو أن يكون الحرمة ثابتة ولو بكون السلاح مظنون الاستعمال من قبل المشتري، لا يراد به ظاهرا التخصيص، بل يراد به بيان نكتة الحكم، وهو أن المقصود بالحرمة الحرمة الثابتة بمجرد الاحتمال أو الشأنية، ليكون المظنة بهذا المعنى.
أنه صريح يقول بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع.
يصدق حصول التقوي لهم بالبيع من ناحية ترتب الانتفاع المظنون على وجود البيع، أي أن التقوي مو من جهة حصول البيع بنفسه، بل من جهة توقف حصول الانتفاع على مثل هذا البيع. هذا من قبيل مثلا العلم بأن الأخذ العشر يتوقف على حصول التجارة، فأنت تعلم بأن هذه التجارة تؤدي إلى تقوية العاشر مثلا، هذا حرام أو لا؟ مو بكلامنا في أن التجارة حرام أو لا، كلامنا أنه إذا أقدم الإنسان على إيقاع بيع على شخص محارب بمعنى أنه لا عهد بينه وبين المسلمين، بحيث يحتمل أن يسرق السلاح منه ويتقوى به على المسلمين، هذا التقوي هو المقصود بهذه العبارة، لا التقوي بمعنى أن المشتري يقصد أو يحتمل فيه أن يكون قاصدا لتقوية الباطل، لا، هذا الظاهر ليس مراده. وحينئذ فالحكم مخالف للأصول صير إليه للأخبار المذكورة وعموم رواية تحف العقول المتقدمة، فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح. تتمة الكلام تأتي، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.